بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في تحديد دائرة الحجية. ذكرنا أن الحجية إذا تمسكنا فيها بآية النبأ فالأثر هو حجية خبر العادل وعدم حجية خبر الفاسق، وإن تمسكنا بالروايات والسنة والسيرة فالأثر هو حجية خبر الثقة. وذكرنا حال الانجبار والانكسار، متى يمكننا أن نقول بانجبار الخبر الضعيف بعمل الأصحاب، ومتى يمكننا أن نقول بانكسار خبر الثقة بإعراض الأصحاب. هذا ذكرناه. هذا كله كان بحسب الراوي، صفات الراوي من وثاقة وعدالة وما شابه. أما تحديد دائرة الحجية بلحاظ المروي فقال المصنف أنه يعتبر في الحجية بلحاظ المروي، يعني بلحاظ نفس الخبر، أمران. أولا، أن هذه الأدلة التي تعرضنا لها من سنة وسيرة وآيتين، هذه ليست ناظرة إلى الأخبار الحدسية، ليست ناظرة، أو على الأقل غالبها ليس ناظرا إلى الأخبار الحدسية، نظرها إلى الأخبار الحسية. بعبارة أخرى، ليست ناظرة إلى فهم ناقل للخبر عن الخبر. لا تقول هذه الأخبار أن ما فهمه الثقة أو ما فهمه العادل فهو حجة بالنسبة إليك، تقول أن ما ينقله ما يقوله حجة بالنسبة إليك. نعم، آية الإنذار ليتفقهوا قومهم إذا رجعوا إليهم، أو ليتفقهوا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، هذا ذكرنا أنه قد تكون ناظرة إلى الأخبار الحدسية، ودلالتها على حجية الخبر الحدسي يبحث في باب الاجتهاد والتقليد. ولكن غالب الأخبار، غالب الأدلة في الباب من الآيات والروايات وكذلك السيرة، ليست ناظرة إلى الخبر الحسي، ليست ناظرة إلى الخبر الحدسي بل إلى الخبر الحسي. هذا أولا، فلا بد أن يكون المروي حسيا لا حدسيا. والأمر الثاني المعتبر في صفات المروي هو أن لا يكون مخالفا لدليل قطعي الصدور من الشارع، بمعنى أن مثل الكتاب الكريم الذي نقطع بصدوره من الشارع، إذا جاءت رواية وخالفته، مثلا الكتاب يقول الربا حرام، الرواية تقول الربا حلال، أو الكتاب يقول مثلا ما أدري الحج واجب، الرواية تقول الحج مستحب، وهكذا، فلا بد أن لا تكون الرواية بهذه الكيفية مخالفة للكتاب الكريم. ومقصودهم بالمخالفة ما هو؟ هل بنحو العموم والخصوص من وجه أيضا يعتبر مخالفة أم لا؟ هذا يبحث في باب التعارض. مثلا الكتاب يحرم مطلق الربا أحل الله البيع وحرم الربا مطلقا. ثم جاءت الروايات وقيدت وضيقت دائرة الحرمة وقالت لا ربا بين الوالد وولده، فأخرجت الربا بين الوالد والولد من دائرة الحرمة بلسان الحكومة، فهل هذا يكون مخالفة للكتاب أم لا؟ هذا يبحث في باب التعارض. الآن إجمالا نقول أنه ما كان مخالفا للكتاب القدر المتيقن منه المخالفة بنحو التباين، بأن يقول الكتاب هذا واجب والرواية تقول أن هذا مثلا غير واجب بهذا النحو بهذه الكيفية، مطلق مع مطلق مثلا، هذا مشروط في المروي. ودليل هذا الاشتراط، ما الذي جعلنا نشترط هذا الشرط؟ ما الذي قال لنا أن الرواية إذا كانت أن خبر الواحد إذا كان مخالفا للكتاب فلا يكون حجة؟ هذا لورود روايات عديدة في هذا الباب. فهذان الشرطان لا بد من إحرازهما من جهة المروي، ولذا قال وأما بلحاظ الثاني يعني بلحاظ المروي فيعتبر في الحجية أمران، أحدهما أن يكون الخبر حسيا لا حدسيا، والآخر أن لا يكون مخالفا لدليل قطعي قطعي الصدور من الشارع كالكتاب الكريم. أما الأول يعني عدم كونه حدسيا فلعدم شمول أدلة الحجية للأخبار الحدسية، وأما الثاني فلما دل من الروايات على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب الكريم فإنه يقيد أدلة حجية الخبر بغير صورة المخالفة للكتاب الكريم أو ما كان بمثابته من الأدلة الشرعية القطعية صدورا وسندا، يعني بمثابة الكتاب الكريم من الأدلة الشرعية القطعية صدورا. مثلا لدينا رواية متواترة تأتي رواية أخرى وتنفي مضمون هذه الرواية مثلا، فهذا أيضا من نفس الباب، لا بد أن لا يكون الخبر الواحد مخالفا للدليل القطعي. خب هذا تمام الكلام في تحديد دائرة الحجية. بعد ذلك يدخل في مسألة تسامح في أدلة السنن، وهذا البحث عادة يبحثونه في باب في الكلام عن البراءة، أدلة البراءة وأدلة الاحتياط. من ضمن أدلة الاحتياط يذكرون هذه الروايات المعروفة بأخبار من بلغ. هناك روايات عديدة مضمونها أنه من بلغه ثواب عن النبي صلى الله عليه وآله على عمل فعمله جاء بذاك العمل كان له ذلك الثواب المذكور في ذلك الخبر. مثلا إذا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أن مثلا افرضوا أن الذي يقرأ سورة الإخلاص 3 مرات باليوم مثلا له ثواب حج، له ثواب العمرة، له كذا وكذا مثلا، ولم نعلم أن هذا الخبر مثلا صحيح غير صحيح، هذه الروايات كأنها تكفلت قالت من بلغه الثواب فعمل بذلك العمل رجاء ذلك الثواب فيؤتى ذاك الثواب ولو كان النبي لم يقله، حتى لو النبي صلى الله عليه وآله لم يقل، يعني حتى هذا الخبر إذا لم يكن صحيحا، الله تبارك وتعالى يكرمه ويعطيه ذلك الثواب شنو الذي بلغه. جيد. وهذه رواية معروفة بروايات من بلغ. طبعا في نقاش في سعة دائرة هذه الروايات وضيقها، من جهة أنه بعضها أو غالبها مقيدة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، من بلغه عن النبي ثواب، فوقع الكلام أن يشمل باقي المعصومين عليهم السلام، ولا هذا خصوصية لأخبار النبي صلى الله عليه وآله إكراما للنبي صلى الله عليه وآله. ومثلا هل هذه الروايات تشمل ما إذا لم يذكر الثواب، ولا لابد أن يذكر الثواب، لأن لسانها يقول شنو من بلغه ثواب، إذا ما بلغه ثواب بلغ أنه هذا مستحب. مثلا رواية عن النبي إن الله يحب أن تقرأ سورة الإخلاص مثلا، هكذا يحب الله، ما قال إيش كثر له ثواب، فهل يشمل ما نحن فيه أم لا؟ فهناك حيثيات عديدة في هذه الروايات بحثت في محلها في كتاب البراءة سعة وضيقا، من حيث سعة هذه الرواية، سعة دائرة هذه الروايات، وضيق دائرة هذه الروايات. الآن ليس كلامنا في البحث عن سعة هذه الروايات وضيقها، الذي نحن نريد أن نبحثه أن هذه الروايات التي ليش المصنف يا بهني، مع أن الروايات تبحث في البراءة، لما جاء بها المصنف هذا البحث، بحث التسامح في أدلة السنن، جاء به في حجية خبر الواحد، لأنه قد يقال إن هذه الروايات التي قالت ما وصلك من الثواب وعملت به فلك ذلك الثواب، كأنها تدل على حجية الخبر الدال على الثواب. إذا الخبر يدل على ثواب لعمل، فهذا الخبر حجة ولو كان من شخص ضعيف، بخلاف باقي الأخبار، كأن استثناء من الأخبار، كل الأخبار لابد أن يكون ثقة، الراوي لابد أن يكون فيها ثقة، لابد أن يكون مثلا عدلا، افرض لابد أن يكون ثقة. الأخبار الدالة على ثواب على عمل عن النبي صلى الله عليه وآله، هذه الأخبار لها خصوصية بحيث تكون معتبرة، تكون حجة، حتى لو كان الراوي لها ضعيفان، لأنها هي تصرح حتى لو لم يقله النبي صلى الله عليه وآله، يعني ما يحتاج تحرز نسبة هذا الخبر إلى النبي، ما يحتاج إحراز، مجرد أنه ورد ثواب على قراءة هذه السورة، على صلاة مثلا بكيفية ما، أي شيء ورد عن النبي، لا تنظر إلى ضعف راويه ووثاقته، إذا عملت بذلك العمل رجاء الثواب الله يكرمك ويعطيك ذلك الثواب. وهذه الروايات مروية عند الفريقين، ولذا بعض العامة عمد إلى وضع روايات للمستحبات، وهو كان يصرح يقول أنا لأنه وردتني روايات بأنه ما من بلغه ثواب عملا، فكنت أصطنع من نفسي روايات، وعلى عمل بسيط كنت أخلي ثواب عظيم، من قرأ مثلا آية من القرآن مثلا له ثواب 1000 حج مثلا، وأكتب في كتابي أنشر بين الناس حتى يكونوا مصداقا لهذه القاعدة. على أي حال، إيه نعم، فمن هذه الجهة أن هذه الأخبار قد يقال أن مدلولها الحجية ولو عند ضعف الراوي، جاء بهذا البحث المصنف في هذا الموضع، مع أن المعروف أن يؤتى بالبحث في أدلة الاحتياط، لأنها كأنها من جهة أخرى إذا تنظر إلى هذه الروايات كأنها تحث وترشد إلى الاحتياط. يقول أي شيء ورد منكم فمن باب الاحتياط، اعمل به احتياطا، فكأنها إرشاد إلى حسن الاحتياط. فالمشهور يبحثون في باب الاحتياط، والمصنف يبحثه في أو جاء به في قاعدة، جاء بهذه القاعدة في بحث حجية خبر الواحد. جيد، ما هو مدلول هذه الأخبار؟ على ماذا تدل؟ هل تدل على الحجية؟ هل تدل على الإرشاد؟ هل هي واعد؟ ما هو حقيقتها؟ اختلف الأعلام في ذلك. فبعضهم كالنائيني ذهب إلى، أولا قبل ما ندخل في الأقوال نعطي تقسيمة حتى يتضح الفرق بين الأقوال. نقول هذه الأخبار إما مدلولها، إما يدعى أن في هذه الأخبار جعل من الشارع، وإما أن لا يكون فيها جعل، نستظهر منها أنه لا جعل فيها. إن لم يكن هناك جعل فهي مجرد إرشاد إلى حكم العقل، مجرد إرشاد إلى حكم العقل، يعني هي بنفسها لا تتكفل تأسيس شيء، غاية ما تذكر ما هو أن يا أيها الناس ترى عقولكم تحكم بأمر، هذا الأمر الذي يحكم به العقل اهتموا به اعملوا به، هذا اللي نسميه إرشاد في مقابل التأسيس. مرة الشارع هو يأتي ويقول الصلاة واجبة، ما أدري الكذب محرم مثلا، هذا تأسيس العقل قد لا يحكم به. ومرة لا، العقل يحكم بأن بشيء أن هذا حسن ذاك قبيح مثلا، أو مثلا يحكم بأن نفس ما مر معانا مثلا على مبنى المصنف يحكم بحق الطاعة، فيأتي دليل آخر ينبه الناس، يرشد الناس إلى نفس مسألة حق الطاعة المرتكز في أذهانهم، أو على قبح العقاب بلا بيان، المرتكز في الأذهان هو قبح العقاب بلا بيان، فتأتي رواية وترشد إلى نفس هذا المطلب الذي العقول تصل إليه ولكن قد تغفل عنه. هذا يسمى بالإرشاد لا تأسيس فيه. فإما هذه الروايات التي تقول من بلغه ثواب عمل فعمل بذلك العمل له ذلك الثواب، ولو النبي صلى الله عليه وآله لم يقله، إما أن تكون مرشدة إلى حكم العقل بحسن الاحتياط، يعني كأنها تريد أن تقول ما ورد عن النبي أنه حسن، أنه افعلوه ما أمرنا به النبي خذوا به. إذا النبي صلى الله عليه وآله ورد عنه أنه مثلا صلى النوافل اليومية مثلا، فأنت صلها من باب الاحتياط، ولو تعلم أنها ليست واجبة ولكن حاول تصلي احتياطا لعلها تكون مثلا واجبة، هذا بحكم العقل في حسن الاحتياط، ولك ثواب، ولك على هذا الاحتياط ثواب، كما أن باقي روايات الدالة على حسن الاحتياط ترشد إلى ذلك، مثلا أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، من رتع حول الحما أوشك أن يقع فيه مثلا، وما شابه ذلك من الروايات الدالة على حسن الاحتياط. هذه الروايات روايات من بلغ أيضا من هذا الباب، تريد أن تقول ما تظن أنه واجب فاعمل به. هذا إذا قلنا أنه لا جعل في هذه الروايات، غاية ما فيها أنها ترشد، أنها تكرر علينا ما يصل إليه عقلنا، العقل هو واصل إلى حسن الاحتياط. هذه الروايات مجرد تكرار لهذا المطلب، مجرد إرشاد إلى هذا المطلب ولا جعل فيها. هذا قسم. قسم آخر لا، قالوا أن فيها جعلا، أن في هذه الروايات جعل. خب، ما هو المجعول في هذه الروايات؟ إذا قلنا أنها لا تؤسس، فما هو المؤسس بهذه الروايات؟ تارة نقول أن الجعل مولوي، وتارة الجعل ليس مولويا. المولوي نقصد به شنو؟ فيه أمر، فيه طلب بهالمعنى، أن من الأعلى إلى الأسفل هناك طلب، بغض النظر أن هذا الطلب شنو استحبابي أو وجوبي، لا، تارة مولوي وتارة غير مولوي، أو بعبارة أدق ما نقول فيه طلب، نقول تارة ما من شأن الشارع أن يجعله، وتارة الشارع لا، ينزل نفسه كأنه بمستوى الناس ويجعل أمرا لا بما هو مولى. فهذا هذان قسمان، فتارة فيها جعل وتارة ليس فيها جعل. إذا كان فيها جعل، تارة هذا الجعل مولوي وتارة غير مولوي. غير المولوي كيف يكون؟ ما هو المراد بالجعل غير المولوي؟ بعضهم قال أن هذه الروايات تجعل شيئا، ولكن تجعل الوعد، لا تجعل استحبابا ولا وجوبا ولا حجية ولا ما شابه ذلك من الأمور التي من شأن الشارع أن يجعلها، لا، هو وعد. شلون الأخ يعد أخاه بوعد؟ الوعد ليس من شؤون الشارع، ليس من خصوصيات الشارع. هذه الروايات فيها جعل، فيها تأسيس، ولكن تأسيس لوعد. الشارع يعدك بأنه سوف يؤتيك الثواب، كأنها إخبار، أشبه ما تكون بجمل إخبارية، أنك يا أيها المؤمن يا أيها المسلم إذا صليت هذه الصلاة فالثواب محفوظ لك، بس هذا مجرد وعد، إذا قرأت هذه الآية فالثواب محفوظ لك، وهكذا. هذا الجعل غير المولوي. أما الجعل المولوي بمعنى أنه جعل في دائرة وظائف الشارع، في دائرة صلاحيات الشارع المولى، فتارة هذا الجعل المولوي ظاهري، وتارة شنو واقعي، تارة جعل لحكم ظاهري، تارة جعل لحكم واقعي. الحكم الواقعي الذي يمكن فرضه في هذا الباب هو الاستحباب. الشارع جعل واقعا استحباب ما بلغك ثوابه، كل ما بلغك ثوابه فهو مستحب عند الشارع أن تعمل به. هذا جعل حكم واقعي، يعني كأن نفس عنوان بلوغ الثواب هذا يجعل إذا طرأ على كل عمل يجعله مستحبا. هذا بلوغ الثواب إذا طرأ على هذا العنوان، إذا طرأ على هذه قراءة هذه السورة صارت قراءة هذه السورة مستحبة، إذا طرأ هذا العنوان على الإتيان بهذه الصلاة صار الإتيان بهذه الصلاة مستحبا، وهكذا. فهناك استحباب واقعي في هذا العمل، هذا احتمال الجعل الواقعي. أما الجعل الظاهري فهو الحجية، بمعنى أن الشارع لم يجعل الاستحباب، لم يجعل الأحكام التكليفية، بل جعل الحجية لهذه الأخبار. بمعنى أنه كأن الشارع يقول كل خبر وصل إليك متضمن لثواب على عمل عن النبي صلى الله عليه وآله، كل خبر بهذه الأوصاف فهو حجة، فهو حجة، ولو كان عن شخص ضعيف، ولو كان النبي لم يقله. فإعطاء حجية لهذه الأخبار ولو الضعيفة ولو المروية بطريق غير معتبر، هذا احتمال آخر. فالحاصل من هذه الاحتمالات أنه تارة جعل للحجية، تارة جعل للاستحباب، تارة وعد، وتارة إرشاد إلى حكم العقل. أربع احتمالات. المصنف يدمج بين الاحتمالين الثالث والرابع، يعني بين الوعد وبين الإرشاد، بين الوعد وبين الإرشاد، وكأنه يأتي باحتمال خامس ويقبله. الآن نذكر هذه الاحتمالات وإشكالات المصنف عليها، وبعد ذلك نذكر الاحتمال الذي يقبله المصنف. قال: قاعدة التسامح في أدلة السنن، ذكرنا أن خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك أمارات على صدقه فهو ليس بحجة، ولكن قد يستثنى من ذلك الأخبار الدالة على المستحبات أو على مطلق الأوامر والنواهي غير الإلزامية. هذه أيضا جهة اختلفوا فيها، أن هذه الروايات فقط تشمل المستحبات أم تشمل المكروهات أيضا. مثلا إذا ورد أثر سلبي على عمله، مو ثواب، لا، ورد أن هذا العمل مثلا يقسي القلب، هذا العمل ما أدري مثلا يمنع الرزق مثلا، أو يضر بالصحة، أي عمل له يرد فيه أثر سلبي على الإنسان، فهل تشمله أخبار من بلغ أم لا؟ ولذا المصنف قال شنو؟ على المستحبات أو على مطلق الأوامر والنواهي غير الإلزامية. نعم، غير أكيد هذه الروايات لا تشمل الأحكام الإلزامية، واضح لسانها لسان الأحكام غير الإلزامية أو خصوص الاستحباب، فيقال بأنها حجة في إثبات الاستحباب أو الكراهة ما لم يعلم ببطلان مفادها. نعم، إذا قطعت أكيد هذا الخبر شنو من صنع هذا الصانع اللي ذكرنا حاله مثلا، قطعت أن هذا هو صرح قال يا أيها الناس ترى كتابي هذا كله من باب من بلغ، أنا اصطنعت الروايات، خلاص قطعت بذلك فلا حجية لها. غاية ما تشمله هذه الروايات ما إذا لم تعلم حجية هذه الروايات، ما لم تعلم صدور هذه الروايات، أما إذا علمت بعدم صدورها فالأمر مفروغ عنه. ويستند في ذلك إلى روايات فيها الصحيحة وغيرها دلت على أن من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك الثواب وإن كان النبي صلى الله عليه وآله لم يقله، بدعوى أن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبات، بهذا الدعوى أنها جعل للحجية. ومن أجل هذا يعبر عن ذلك بالتسامح في أدلة السنن، يعني كأننا نتسامح في صدور الروايات هذه ولو لا نعلم بصدورها ولو لا نعلم بحجيتها، نعتبرها حجة، نعتبرها كالصادر. والتحقيق أن هذه الروايات فيها بدوا عدة احتمالات، لا بد أن ننظر إلى هذه الاحتمالات، لأنه قد لا تكون جاعلة أصلا لأي حكم، قد تكون جاعلة لحكم غير الحجية، قد تكون جاعلة لمجرد الاستحباب. ما تقول أن هذه الروايات صدرت عن النبي، تقول أن هذا الاستحباب ثابت بس، لا لأجل تصديق الراوي الضعيف، لا ما قعدت صدق الراوي الضعيف، لا فقط تقول كأنه تكريما للنبي صلى الله عليه وآله، الله تبارك وتعالى يعطيك هذا الثواب أو جعل الاستحباب لهذا العمل. الأول أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ، كل ما بلغك من المستحبات فهو حجة. فالبحث الذي بحثناه من اشتراط الوثاقة واشتراط عدم مخالفة الكتاب والأمور التي بحثناها في تحديد دائرة الحجية، هذا كله في الأحكام الإلزامية. أما الأحكام غير الإلزامية فالأمر فيها سهل، هي حجة وانتهى المطلب. هذا احتمال. احتمال الثاني أي أن تكون في مقام إنشاء استحباب واقعي نفسي على طبق البلوغ، ما تجعل الحجية، تجعل الاستحباب، فيها جعل مولوي ولكن جعل مولوي لحكم شنو تكليفي لا لحكم وضعي. وهذا الاستحباب واقعي ليس استحبابا ظاهريا، لأن هناك احتمال ولو المصنف ما تعرض له أن هناك استحباب ظاهري مثلا، لا هذا استحباب واقعي واقعان، كما أن مثلا افرضوا كأن النبي صلى الله عليه وآله يقول ما قاله زيد من المستحبات فهو مستحب عندي مثلا، كأن النبي صلى الله عليه وآله قال هكذا، فجعل الاستحباب على عنوان البلوغ، يقول هذا العنوان عنوان الرواية التي تبلغك، هذا العنوان كل ما جاء فيه عمل فهو مستحب، فجعل الاستحباب على عنوان البلوغ، وهذا استحباب واقعي ليس مأخوذا فيه الشك. إذا شككت في أنه هل صدر من النبي أم لم يصدر فاعمل به فلك ثوابه، لا الموضوع مو موضوع الشك في الصدور أصلا، البالغ عن النبي إليك مستحب واقعا مستحب بلا شك، فنفس عنوان البلوغ إليك يجعل الشيء مستحبا، كما أن عنوان النذر يجعل الشيء واجبا، كما أن عنوان مثلا إحسان يجعل الشيء مستحبا، كل ما صدق عليه أنه إحسان إلى المؤمن فهو مستحب، كذلك كل ما صدق عليه أنه بلغ إليك فهو مستحب. فهذه مستحبات واقعية لا ظاهرية، ما حد يقول أن ما كان إحسانا إلى المؤمن وشككت في صدوره فهو مستحب، لا نفس هذا العنوان عنوان الإحسان يجعله مثلا مستحبا، كذلك في مقامنا نفس عنوان البلوغ إليك يجعل الشيء مستحبا، فيكون بلوغ استحباب الفعل عنوانا ثانويا له يستدعي ثبوت استحباب واقعيا بهذا العنوان، يكون عنوان طارئ على العمل، هذا العمل بنفسه ليس بمستحب، ولكن إذا دخل في مجموعة الأعمال التي بلغ إليك ثوابها، إذا دخلت تحت هذا العنوان في هذه المجموعة بهذا العنوان بعنوان البلوغ تكون مستحبة. الثالث، أن تكون إرشادا إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب. هي ليست جاعلة لشيء أصلا، عقولنا تدرك أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من الأمر ببعض الأعمال يحسن الاحتياط فيها والإتيان بتلك الأعمال احتياطا، فهذه الروايات ترشد إلى هذا الحسن فقط، وهذا ما اختاره العراقي. والمورد الثاني، الاحتمال الثاني اختاره الآخوند، والاحتمال الأول اختاره النائيني. جيد. احتمال رابع، أن تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد. هناك وعد من المولى، هناك وعد من المولى، فأشبه بالإخبار. الوعد في الحقيقة أيضا فيه جعل، فيه إنشاء، ولكن ليس إنشاء بما في دائرة صلاحيات الشارع فقط، لا، الوعد قد يكون بين الأخ والأخ، فهذا وعد ولكن من المولى، فيعدك بأن الثواب لك، لا المولى في مقام جعل الحجية لهذه الأخبار، ولا في مقام جعل استحباب واقعي، ولا في مقام الإرشاد إلى ما يحكم به عقلك، بل هذه الروايات مجرد وعد، مجرد أنها تخبر أن هذا الثواب سوف يثبت لما بلغ عن النبي إكراما للنبي صلى الله عليه وآله، أو إكراما للشخص المحتاط، الله يحب المحتاط فيعده بثواب ما، ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلا. جيد، هذا في الاحتمالات الأربعة. والاستدلال في محل كلامنا بهذه الروايات لإثبات حجية خبر الواحد واضح أنه مبني على الاحتمال الأول ليتكلم عن الحجية. احنا كلامنا في حجية خبر الواحد، والاحتمال الذي يفيدنا هو الاحتمال الأول، ولكن لا معين لهذا الاحتمال حتى يكون مما نحن فيه. يأتي أن المصنف يورد إشكالات على الاحتمال الأول والثاني والثالث، ويختار ما هو مزيج بين الاحتمالين الثالث والرابع، يأتي بيان مختار المصنف إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.